أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع تأملات في آيات الصيام، وما زلنا وإياكم نعيش مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى اختص شهر رمضان بخصائص ليست لغيره من الشهور، فهذا الشهر الكريم أنزل الله تبارك وتعالى فيه سائر الكتب السماوية، وكذلك حينما يأتي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين ومرضة الجن، وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار في رمضان، وذلك في كل ليلة من لياليه. وأيضا رتب الله تبارك وتعالى على صيام رمضان وقيامه أن يغفر للعبد ذنوبه 3 مرات، كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في ليلة القدر خاصة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لو اجتهدنا في صيام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا هو الشرط المهم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله كتب وفرض وقضى، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. أن تصوم نهار رمضان وأن تقوم ليله، ليس الليل كله، وإنما تصوم على الأقل تصلي التراويح، تذهب إلى المسجد فتأتم بإمام حتى لو كانت الصلاة قصيرة، فحينما تصلي خلف الإمام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنك قمت الليل كله. فيعني لو صليت 8 ركعات ولا 11 ركعة مع الإمام، حتى ولو كانت الصلاة يعني يسيرة وقصيرة ليست طويلة جدا، فنطمع في أن تحصل على الأجر كاملا من الله تبارك وتعالى. وخاصة ليلة القدر، يعني 10 الأواخر من رمضان، هذه لها فضل عظيم عند الله. رتب الله تبارك وتعالى على قيام ليلة القدر خاصة أن يغفر الله عز وجل ذنوب العبد. الأحاديث دي نستدل منها على أن الله رتب على صيام شهر رمضان وقيامه أن يغفر العبد ذنوبه 3 مرات. إذن هذه فرصة، وفرصة كبيرة. فإذا كان الإنسان قد قصر قبل رمضان ولا في السنوات الماضية ولا فيما يعني مر من عمره، الآن أمامه فرصة، وفرصة كبيرة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى مد في عمره حتى أدرك هذا الشهر الفضيل، فعليه أن يستثمره صياما وقياما وقرآنا وصدقة وطاعة وبرا وذكرا وعملا صالحا قبل أن تضيع من يديه هذه الفرصة. كذلك الصيام وقاية من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريف يعني 70 سنة. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طب ده المقصود به صيام النوافل، فما بالك بالفرائض؟ إذا كان النوافل لها هذا الأجر العظيم فما بالك بالنوافل؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من صام يوما في سبيل الله إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. من صام يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه أو جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، يعني كل يوم تصوم لله تبارك وتعالى يباعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 خريفا أو 500 عام كما جاء في الحديث الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من عذاب الله. الصوم جنة من عذاب الله، كأنه يقيق عذاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لما وصف عذاب أهل النار قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يعني أهل النار لما يستغيثون ويصرخون في النار ويطلبون النجاة والخلاص والفرار منها فيقال لهم: أولم نعمركم، يعني في الدنيا، ما يتذكر فيه من تذكر الزمان الطويل، يعني عشت 30 و40 و50 و60 سنة، أين كنت؟ لماذا قصرت؟ لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تصم؟ لماذا لم تؤدي ما طلب الله تبارك وتعالى منك؟ لماذا لم تحرص على طاعة الله عز وجل؟ لماذا لم تغتنم أيام رمضان؟ لماذا لم تغتنم هذه الأيام الفاضلة في كل ما يقربك الله تبارك وتعالى؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النذير هم الرسل والأنبياء، وقيل النذير هم كتب الله، الكتب التي أرسلها الله عز وجل على خلقه، وقيل النذير هو الشيب. حينما تنظر كده فترى أن يعني لون الشعر قد تغير وبيض، فمعناه أن قد أزف الرحيل، خلاص المسألة اختربنا. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه القليل، ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، قولنا الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل. والرجل يقول: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما حضر؟ تفانوا جميعا فما خلدوا، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أمالك فيما مضى معتبر؟ أمالك في فراق الأحبة، في فراق الأهل، في فراق الإخوان، في فراق الأصدقاء من معتبر؟ أما اعتبرت من موتهم؟ أما أخذت عبرة وتجهزت للقاء الله تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل جعل الصوم وقاية من عذاب الله. ويقول تبارك وتعالى في شأن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. كان الأحنف ابن قيس عليه رحمة الله يأتي بالمصباح ويضع أمامه ثم يضع إصبعه فيه ويقول لنفسه: حسي. يحط صبعه كده ويشوف هل يستطيع أن يتحمل وهج النار، وده مصباح صغير كده، زي ما انت تجيب عود كبريت كده وتشعله وتحط صبعك كده تقدر تتحمله؟ نحن لو جئنا إليك بفنجان من الشاي الساخن أو من مشروب أنت تحب لكنه ساخن، والله ما تستطيع أن تحتسيه ولا أن تشربه. ولو جئنا لك بأشهى طعام تحبه لكنه ساخن، يعني حملناه من النار إليك، هل تستطيع أن تأكله؟ لا تستطيع. فما بالك بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. النار التي أشعل الله تبارك وتعالى عليها 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى سودت، من الذي له قبل بالنار؟ فكان الأحنف بن قيس يضع إصبعه في النار، والنار دي ربنا جعلها تذكرة. لما تكلم ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة قال: أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ماذا قال بعدها؟ قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نحن جعلناها تذكرة، النار دي اللي شايفينها دي جعلناها تذكرة، يبقى كأن النار دي أخواننا لها فائدتان. الفائدة النار اللي بتشوفها دي، النار اللي بتشوفها في بيوتها دي، في بيوتنا دي وبنتعامل معها كل يوم، لها فائدتان أرشدنا الله تبارك وتعالى إليهما في القرآن. قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة يعني إيه؟ يعني حينما ترى نار الدنيا تذكرك بنار الآخرة. المفروض كده ربنا بيقول كده، نحن جعلناها تذكرة يعني نار الدنيا تذكرك بنار الآخرة. لما تشوف الشولة دي بتاع البوتاجاز ده وشغال كده، ولا تشوف النار بتاع الفحم، ولا النار بتاع المصانع حديد الصلب، ولا أي، ولا القنبلة الهيدروجينية، ولا النار الصعبة دي اللي مصانع حديد الصلب والكلام ده، النار دي تذكرة تذكرك بإيه؟ بنار الآخرة. إذا كنت لا تقوى على نار الدنيا فكيف تقوى بنار الآخرة؟ ومتاعا للمقوين، المقوين اللي هم المسافرين، اللي هم الخلق جميعا، ما احنا كلنا مسافرين. وانت متخيل ان احنا يعني مقيمون هنا؟ لا، الدنيا دار وممر والآخرة دار ومقر، احنا معديين، ده مشوار كده. ولذلك ده بيقال ابن عمر ايه، كن في الدنيا كأنك ايه غريب او عابر سبيل، اخذ من كبه وقال له ايه، كن في الدنيا كأنك غريب. ودي بقى نصيحة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بينصح ابن عمر وينصح الأمة كلها، كن في الدنيا، يقول أخذ النبي من كبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عيش الدنيا كأنك غريب. طب احنا بنعيش لأن احنا غرباء؟ لا، ده احنا عايزين نبني دور وقصور وبيوت وعايزين حكم وعايزين سلطة وعايزين جاه وعايزين سلطان، ونقتل الخلق جميعا للوصول إلى مبتغانا، ونسرق وننهب وننهب ونرتكب كل المبقات عشان نصل إلى ما نريده. هل بهذا أمرنا الله ولا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لابن عمر وهو من هو، قم في الدنيا كأنك غريب. بيحب ابن عمر ولا لا؟ يحبه، لكنه ينصح وينصح الأمة في شخصه، الأمة كلها في شخص ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل يعني إيه؟ يعني واحد بيمر من الطريق. هل شفت واحد بيمر كده من الطريق ماشي مشوار، جه في حته كده وركن فيها وقال هنا خلينا نبني بقى هنا دور وقصور وبيوت ونعمر هنا، ولا بيركن كده شويه ويمشي ويركن شويه ويمشي وهكذا؟ ولذلك شوف الناس مثلا، احنا ما بنتعاملش مع الدنيا بطريقه صح. يعني انظر مثلا، لو انت رايح البر تنام ليله ولا اتنين في البر، بتاخد ايه من المتاع معاك؟ تاخد اي حاجه كده، ولا بتجيب هافلوري بقى كبير وتنزل بقى غرفة النوم وتنزل التلاجة والغسالة والبوتجاز والمش عارف الصفرة والدنيا كلها تاخدها معاك عشان حتبات هناك ليلة ولا اتنين ولا يومين ولا ثلاثة؟ في حد، في شخص عاقل بيعمل كده؟ لو شفنا واحد بيعمل كده نقول عنه ايه؟ نقول عنه مجنون، مش صحيح هذا الرجل. ليه؟ لان انت رايح ليلة ولا بتاع ليلة دي واحد غضبان اي حاجة، ها؟ اي شيء كده تمشي حالك بيه، اي طعام، اي شراب، اي غطاء، اي لباس. ليه؟ لان ما انتش مقيم هناك، انما الاقامه بتخليها ايه، الحاجه الحلوه الجميله تخليها في البيت، مش هو كده؟ اهو برضو المفروض ان احنا نتعامل كده مع الاخره، وده الاهم، ده الاهم. انك الدنيا دي ما دام دي دار ممر، وما دام انت هنا غريب او عابر سبيل، يبقى اي حاجه تمشي، اي حاجه تمشي الحال. لكن المقر والمستقر والبقاء الدائم فين؟ وان الدار الاخره لهي الحيوان. الدنيا دي لعب ولهو، كما قال تبارك وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. مع فاصل قصير وللحديث بقية ان شاء الله تبارك وتعالى.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نعيش مع خصائص هذا الشهر الفضيل. وكنا قبل الفاصل نقول أن من خصائص رمضان والصيام أن الله تبارك وتعالى جعله وقاية من عذاب الله ووقاية من النار. وعرفنا أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي بالمصباح ويضع إصبعه فيه ويقول لنفسه حسي، يعني كأنه يقول استشعري حرارة هذه النار، ثم يقول يا حنيف، حنيف هي تصغير أحنف، يا حنيف ما حملك على ما فعلت يوم كذا، وما حملك على ما فعلت يوم كذا، وما حملك على ما فعلت يوم كذا، يا حنيف إذا كنت لا تصبر على نار الدنيا فكيف تصبر على نار الله يوم القيامة؟ إذا كنت ما تصبر على نار الدنيا كيف تصبر على نار الله؟ ويروى عن الربيع بن خثيم عليه رحمة الله، والربيع بن خثيم كان عبد الله بن مسعود يحبه، وكان إذا رآه يقول وبشر المخبتين، وكان يقول له لو رآك رسول الله لأحبك. يروى عن الربيع بن خثيم أنه إذا دخل السوق ورأى الحدادين ينفخون النار بالكير، كير الحداد هذا المشهور المعروف هذا، فكان يبكي، بل حدث معه مرة أنه لما رأى النار تتوهج أغمي عليه، يعني سقط مغشيا عليه. ليه؟ لأنه بيتخيل هذه النار ويحاول يتذكر ويحاسب نفسه هل هو يقوى على نار الله تبارك وتعالى. وكذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه كان يضع إصبعه في النار ويعني يذكر نفسه بنار الآخرة. هل نحن فعلنا هذا مع أنفسنا يوما؟ يعني هل وقف أحدنا يوما مع نفسه ويتأمل هذه النار، يدخل كده على المطبخ يلاقي البوتاجاز شغال ويلاقي النار متوهجة كده، وبعدين هل يستطيع أن يقترب من النار دي؟ طيب لو أن العبد عصى الله تبارك وتعالى مصيره إلى النار، مصيره إلى النار، هل له قبل على هذه النار؟ هل يقوى عليها في الآخرة؟ لا، نحن أضعف من هذا بكثير، وعذاب النار عذاب مؤلم. فالله تبارك وتعالى يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. العلم الحديث الآن بيكتشف إن الجلد هو مصدر الإحساس في البدن، مصدر الشعور بالألم يكون في الجلد. وذلك لما الإنسان يعني يأخذ إبرة، الإبرة لا تؤلمه إلا بمجرد أن تنفذ من الجلد، إذا نفذت من الجلد خلاص لا يشعر بها، كأن الجلد هو مصدر الإحساس. فلذلك قال الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. نحن لا نقوى على هذا ولا نستطيعه، والله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام وجعل وقاية من عذاب الله. قال الصوم وقاية أو جنة من عذاب الله، من عذاب الله يعني في النار والعياذ بالله. فهو الصيام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تقينا عذاب الله عز وجل في الآخرة. والصائمون يدخلون الجنة من باب الريان، لأن الجنة لها ثمانية أبواب، جعل الله عز وجل الجنة ثمانية أبواب بخلاف النار. النار قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إنما الجنة ربنا زودها عن النار باب من فضل الله، والأبواب جعل فيهم باب اسمه باب الريان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله قيل له يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال سيدنا أبو بكر الصديق يا رسول الله وهل هناك من يدعى من كل هذه الأبواب؟ يعني هل في حد يدعى من الأبواب دي كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. في رواية ابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنت منهم يا أبا بكر. يعني إيه يا أخوانا؟ يعني ربنا فرض علينا فرائض، في صيام وفي صلاة وفي زكاة وفي جهاد وفي. إذا أكثر العبد من فعل طاعة من الطاعات يدخل الجنة من باب هذه الطاعة. يعني ربنا جعل الجنة إيه؟ أبواب، باب اسمه الصلاة وباب اسمه الزكاة وباب اسمه الجهاد وباب اسمه الريان وهكذا. إن أكثر العبد من عبادة أو من طاعة من الطاعات يدخل الجنة من إيه؟ من باب هذه الطاعة التي زاد فيها وأكثر فيها. ولذلك يروى عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سالم ابن عبد الله بن عمر رأى في المنام كأن القيامة قد قامت وكأن الناس قد بعثوا وكأنه أمر به إلى الجنة، لكنه ما يمر من باب من أبواب الجنان إلا فتح له إلا بابا واحدا، لما مر أمامه لم يفتح هذا الباب. فسأل سالم بن عبد الله بن عمر الملائكة قال لماذا فتحت كل هذه الأبواب إلا هذا الباب؟ قالوا لأن هذا باب الجهاد وأنت لم تجاهد، ولو جاهدت لفتح لك هذا الباب. فلما استيقظ من نومه اشترى عدة الحرب والقتال والجهاد وخرج ليقاتل في سبيل الله حتى تفتح له كل هذه الأبواب. فهل أنت فكرت من أي باب ستدخل الجنة؟ والله تبارك وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سيدنا أبو بكر الصديق النبي يخبره بأن كل أبواب الجنة ستدعوه، ده يقول له تعالى من هنا أبو بكر وتعالى من هنا وتعالى من هنا وتعالى من كل أبواب الجنة تناديه. ليه؟ لأنه كان سباق إخوان. لما في حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم صدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ، يعني ما اجتمعت هذه الأمور كلها في شخص واحد إلا أدخله الله تبارك وتعالى الجنة في يوم واحد. شخص واحد يعمل كلام ده في يوم واحد. وقيل أن هذا كان في صلاة الفجر. فتخيل إن النبي يسأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ كل ساكت. مين اللي يقول أنا؟ أبو بكر. وبعدين من شيع منكم اليوم جنازة؟ ده الناس لسه ما قامتش من النوم. قال أبو بكر أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. شايف؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إنسان يؤدي هذه الأمور كلها في يوم واحد إلا استحق أن يدخله الله الجنة. الفعل ده من أبو بكر الصديق يدل على إيه؟ يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على جمع الحسنات، كان حريصا على فعل الخير. طب أنت بالله عليك، قل لي بالله عليك، لما تقوم من النوم الصبح بتفكر في إيه؟ أول حاجة تشغل بالك إيه؟ ما أنت راجع نفسك كده عشان نعرف الفرق بيننا وبين هؤلاء، الفرق بيننا وبين الصحابة الكرام. حينما تستيقظ من نومك بتفكر في ايه؟ والنبي وحينما تنام اخر الليل بتفكر في ايه؟ لما تحط راسك على الوسادة كده بتفكر في ايه؟ اسأل نفسك. ولذلك رجل احد الناس راح لسيدنا علي بن ابي طالب فبيقول له يا امام انا اريد ان اعرف هل انا من اهل الدنيا من اهل الاخرة؟ قال جوابه عندك، جواب السؤال ده عندك. بقول انا عايز اعرف انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخرة؟ قالوا جوابه عندك. ازاي جوابه عندي؟ قالوا لو دخل عليك رجلان احدهما يحمل لك هدية والاخر يطلب منك صدقة، ففي وجه ايهما كنت تبش؟ هتستقبل مين كده بالترحاب وتفضل وجنابك وحضرتك وقعد هنا وبتاع ونجيب لك شاي وقهوة؟ ايهما في وجه ايهما كنت تبش؟ فإن كنت تبش في وجه من جاء يحمل لك هدية فأنت من أهل الدنيا لأنه جاء ليعمر لك ما تحب، وإن كنت تبش في وجه الذي جاء يطلب منك صدقة فأنت من أهل الآخرة لأنه جاء يعمر لك ما تحب. لذلك السلف كانوا يقولون إذا رأى السائل يقول أهلا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة، بجاي يشيل زادي وزوادي ويوديه الآخرة بغير أجرة لا يطلب مني شيء. وفي واحد مش فاهم المعنى ده، في واحد يشوف السائل يكلح وجهه ويضير داره ويديله داره وينصرف عنه لا يريد أن يسمع منه، وربما يغلظ له في القول
ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ليه بقى جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ شفت المال اللي انت عملت تجمعه ده وخايف عليه ومش عايز يروح والحكاية دي وتجمع دينار على دينار ومية على مية وألف على ألف وعشر تلاف على عشر تلاف ومليون على مليون وهل من مزيد؟ لا تشبع أبدا، كما قال نبي: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال لا يشبعان أبدا. هل هذا المال ستستفيد منه بعد موتك؟ لا، لأني كما قال محمد بن كعب القرظي يقول: إذا مات العبد ابتلي بمصيبتين لا تقوم له الدنيا، المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه سيسأل عنه كله. ولذلك بيقول عبد الله بن مسعود: مات فلان، قال يرحمه الله، قالوا: ترك 100,000، قال: أما هي فلن تتركه. أنت تركتهم سبتهم وراك لكن هي سبتك؟ لا. شوف بقى، أنت عصرت شبابك وعمرك وحياتك وطالع نازل رايح جاي وجمعت الأموال، وبعدين ماذا جمعتها؟ سبتها للورثة، الورثة هيتخانقوا على الله أعلم هيعملك حاجة طيبة ولا لا، وانت موت نفسك واشتغلت بالحرام والشبهات والربا والدنيا كلها، عملت كل اللي تقدر عليه ولا ما تقدرش عليه عشان تجمع المال ده، وبعدين سبته للورثة. كده خلاص علاقتك بالمال انتهت؟ لا يا حبيبي، ما انتهتش. اذا كنت انت سبته مش هيسيبك، لانك ستسأل عنه يوم القيامة، تسأل عن كل دينار. يعني ايه؟ من اين اكتسبته وفيما انفقته، جبته منين وديته فين، جبتم طب انا خلاص يا رب سبته ينبسطوا بيه. لا، ولذلك اوعى تموت نفسك عشان حد، اوعى تقتل نفسك عشان اولادك، لا، ما تسرقش عشان تعطي اولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش مطلوب منك انك تموت نفسك عشان حد، مطلوب منك انك تفعل ما يرضي الله. اذا كنت خايف على اولادك كما قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها تتنزل عليهم الملائكة إمتى؟ حين موتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخاف من اللي انت رايح له ولا تحزن اللي انت سايبه. وهتكون فاكر بقى انت يعني احمد دام هتموت يبقى بقى في مستقبل مظلم انت لا تعرفه، لا، يقول لك اطمئن اطمئن يبشروك بالجنه، الا تخافوا. وبعدين اوعى تحزن على اولادك ان والله العيال هيضيعوا وانا سايبهم صغيرين وما زوجتش فلانه ولا عملت فلان ولا خليت العلان، لا 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 لا، ما عليكش انت في القصه دي، دعك من هذا كله. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى سيتولى عنك كل ذلك. لما بويع أبو جعفر المنصور بالخلافة دخل عليه سليمان بن مقاتل فبيقول له أو مقاتل بن سليمان بيقول له: عزني يا مقاتل. قال له: بما رأيت أم بما سمعت أم بما رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: بل بما رأيت فليس بعد العين أي. قال: يا أمير المؤمنين، مات هشام بن عبد الملك وترك مالا كثيرا حتى أن كل واحد من أولاده أخذ 1,000,000، 1,000,000 يعني مليون، ومات عمر بن عبد العزيز ولم يترك إلا 11 درهما، اشتروا له كفن بعدة دراهم وقبر بعدة دراهم والباقي وزعوه على أولاده. يقول: وأقسم لك يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد أحد أبنائي عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام بن عبد الملك يقف أمام المسجد يمد يديه إلى الناس يسأل الناس حاجة. يبقى معناها إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوري